بسم الله والابن والروح القدس واحد امين. لو تفتكر احنا كنا خدنا مرتين قبل كده، قلنا هنبدا سلسله كده بين العلم والايمان. بين العلم والايمان اول مره اتكلمنا فيها على ايه العلاقه بين العلم والايمان، يعني كلمه اسطوره، هل الكتاب المقدس فيه اساطير، هل قصه الخلق في سفر التكوين عباره عن اسطوره، هل موسى تأثر بالثقافات المحيطة، إيه مفهوم الوحي، وهل العصمة في الكتاب المقدس مربوطة فقط بالأحداث التاريخية أو آسف اللاهوتية والعقائدية، أما الأحداث التاريخية والعلمية فمش دقيقة. تاني مرة اتكلمنا على نظرية التطور باستفاضة، علم الحفريات بيثبت أن الأرض بملايين السنين ولا لأ، الحلقات الوسيطة بين الإنسان والكائنات الأدنى، الإنسان النيردرسالي والحاجات اللي احنا اتكلمنا فيها دي. النهاردة نتكلم على بعض الحقائق العلمية اللي في قصة الخلق في سفر التكوين الإصحاح الأول، وهنفكر بشكل مش تقليدي شوية، احتملوني عد ما تقدروا، حتى لو لقيتوا ان انا بتكلم في حاجة بالنسبة لكم مش تقليدية هنفكر فيها مع بعض واحدة واحدة. دي الأسئلة اللي احنا هنجاوب عليها النهاردة إن شاء الله. هل أيام الخليقة المذكورة في سفر التكوين أيام ستة بمفهومنا العادي 24 ساعة يعني اليوم، ولا حقب زمنية؟ إيه هو عمر الأرض؟ يعني أول مرة، يعني عمر الأرض يعني من أول ما تكونت حتى الآن، وإيه هو عمر الإنسان على الأرض؟ هل الجنس البشري يرجع إلى زوج بشري واحد اللي هو آدم وحواء يعني، ولا لازم يكون في أكتر من زوج عشان يكون في أجناس مختلفة في القارات المختلفة؟ هل آدم وحواء مجرد رمزين للذكورة والأنوثة لكن هو مش شخصيتين حقيقتين؟ ناخد أول سؤال ونفكر فيه مع بعض. أيام الخليقة الستة هل هي أيام عادية ولا حقب زمنية؟ أول رأي هو الأكثر شهرة، كلكم عارفينه، نصب الحقيقة هو طبعا قبل كده، الرأي ده موجود في التفسير يعني من قبل التاريخ ده، بس نصب يعني في الكتب العلمية يعني علماء الكتاب المقدس ودراسة الكتاب المقدس، يعني إن أول من نادى به سنة 1857 واحد اسمه هوج ميلر، وقال إن أيام الخلق هي عبارة عن حقب زمنية صحيحة، كل يعني يوم عبارة عن ملايين السنين. ده الرأي الأكثر شهرة الحقيقة. إيه أدلة أصحاب هذا الرأي؟ قالوا ببساطة إن سفر التكوين الإصحاح الأولاني قال إن الله خلق الكل في ستة أيام، لكن رجع تاني أجملهم في يوم واحد في الإصحاح التاني، اتكتب كده: هذه مبادئ السماوات والأرض حين خلقت يوم عمل الرب الإله الأرض والسماوات. هو خلقه في يوم ولا في ست أيام؟ فاستدلوا يعني على التفسير ده ان في الاخر كده واضح ان اليوم حاجة مجازية مش حاجة حرفية. الحقيقة الرد واضح وصريح، انا شايف ان ده مش سبب كافي، لان كلمة يوم هنا استخدمها بدون عدد ترتيبي، يعني ما تقالش اليوم الاول اليوم الثاني اليوم الثالث، ده اتذكر كلمة يوم اكني بقول حينما في وقت ما حصل كده. لو بدلته كلمة يوم في الآية المذكورة بكلمة حين هتلاقوها مقبولة على فكرة، حين عمل الرب الإله الأرض والسماوات، فهنا مش مقصود بها يوم كوحدة زمنية، هو يقصد بها حين كذا، أو في ذلك الوقت الذي عمل الرب فيه السماوات والأرض، مش مقصود بها يوم كوحدة زمنية، فما ينفعش أستشهد به كدليل على أن اليوم حقبة زمنية. حجة تانية قالوا كده: لم يذكر الكتاب نهاية اليوم السابع. بالمناسبة الكلام ده مشهور جدا 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 في الأزاط وفي التفسير وفي الكتب. قالوا ان احنا ربما عايشين حاليا في اليوم السابع، وان اليوم الثامن رمزي تماما وبيشير للأبدية، بما ان احنا بنعيش دلوقتي في اليوم السابع يبقى الأبدية هي اليوم الثامن، وده مشهور جدا الحقيقة، كلنا كنا بنقول الكلام ده وحافظينه، لأن مكتوب كده: وبارك الله يوم السابع وقدسه لأن فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. سؤال صغير ونحاول نفكر فيه مع بعض. معنى كده ان طالما ان اليوم السابع ربنا استراح فيه تماما من جميع عمله كخالق، ان ما حصلش اي خلق في اليوم السابع. طب لو افترضنا ان احنا حاليا عايشين في اليوم السابع، خلق العين للمولود اعمى من الطين ده مش خلق؟ خلق الاسماك في معجزه الخمس خبزات والسمكتين ده مش خلق؟ فاهمين عايز اقول ايه؟ جايز ده معناه ان احنا مش في اليوم السابع. فكروا بس فيها، انا بقولها لكم كسؤال واحنا كلنا نفكر مع بعض. رائع، في إجابة دلوقتي بتقول طب ما ده مش من العدم، ده هو خلق من مادة سابقة الوجود. الحقيقة آدم جبل من التراب، يعني الخلق كاستخدام عناصر سابقة للوجود ذكر حتى في قصة الخلق بتاعت ست أيام عادي. فكون ربنا أو سيد المسيح يعني أخذ من التين وتفل وصنع عين الأعمى ده خلق، لأن طبيعة العين مختلف عن طبيعة التراب، فهو خلق من الطبيعة المادية اللي هي التراب شيء جديد اللي هو العين. السمك هو كان خمس خبزات وسمكتين بس في الآخر طلع أسماك كتير جدا، الموضوع واضح إن فيه خلق شوية. فليكن هي مجرد بس سؤال هنفكر فيه، يعني ممكن يكون طبعا رأي دوت رأي صحيح. يقول الكتاب لأن يوما واحدا في ديارك خير من ألف. هم خدوا ثلاث آيات، آية من آيتين من المزامير وآية في رسالة بطرس الثانية. الآية اللي في المزامير 84 بتقول كده لأن يوما واحدا في ديارك خيرا من ألف. الحقيقة ده مش دليل على أن اليوم بيساوي إكوال يعني ألف. فكروا فيها كده، بصوا النص بيقول إيه؟ لأن يوما واحدا في ديارك خير من، خير من دي مجرد أفضلية، لكن واحد بيقول ده أنا أكلت أكلة أبرك من ألف أكلة، مجرد تفضيل، أنا أفضل أن أعيش عند أبواب بيت ربنا من أن أعيش ألف سنة برا. فالأفضلية هنا مش معناها أن اليوم زي ألف سنة، فدي ما ينفعش استخدمها الآية دي يعني كنوع من الدلائل على أن اليوم كألف. آية تانية في مزمور 90، لأن ألف سنة في عينيك مثل يوم أمس بعدما عبر وكهزيع من الليل. لو خدتوا بالكوا في عينيك، أنا بخاطب مين؟ بخاطب ربنا. طب ما حدش عنده أي جدال في أن فعلا الألف سنة أو اليوم في عينين ربنا، مش في عيني أنا، في عينين ربنا زي بعض ولا تفرق. اقسم واحد على ما لا نهاية بصفر، ألف على ما لا نهاية برضو بصفر، ففي عينين ربنا اليوم زي الألف، ده حقيقي ومفيش جدال فيه. إنما في عيني أنا اليوم زي ألف، الكتاب ما قالش كده. أنا عايز أوصلكم لبعض الحاجات بس واحدة واحدة. آية كمان بنستشهد بيها، لكن لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء أن يوما واحدا عند الرب، برضو زي حتة في عينيك هي عند الرب كألف سنة وألف سنة كيوم. ملحوظة صغيرة، لو رجعتوا لكتب التفسير أو رجعتوا الإصحاح ده بالكامل، الإصحاح الثالث في رسالة بطرس الثانية، هو كان بيكلم على الأبدية، وكان اعتراض البعض أن ربنا تأخر جدا على المجيء الثاني، فبيقول لهم لا مفيش تأخير، يوم عند الله كألف سنة وألف سنة كيوم. عايز يقول لهم يعني ما ينفعش نقيس بمقاييس بشرية حكم ربنا على الزمن. أنا برضو أتكلم على منظور ربنا الأمور مش منظوري أنا، لازم نفرق بين الحتة دي شوية عشان هيفرق معنا في الحكم دلوقتي. يخاطب الله البشر في الكتاب المقدس بلغتهم وبمفاهيمهم، وإلا ينخدع الشعب بتأويلات لمصطلحات المقصود بها أمور أخرى. عايزني نركز على الحتة دي شوية، ولازم نفرق ما بين النبوة والسرد التاريخي. النبوة ساعات ربنا بيكون ذاكرها في الكتاب المقدس، لكن النبوة مختومة إلى حين. يعني إيه مختومة؟ مش المفروض تفهمها دلوقتي. نبوة أنا ذاكرها عشان وقت ما تحصل الحدث تفتكرها من خلال الكلام ده وما ترجع له، إنما دلوقتي ما تستنتجش منها المستقبل. ده حصل في سفر دانيال بكسرة. سفر دانيال من أكتر الأسفار اللي فيها حاجات نبوية بيتكلم على مستقبل. بس عايزين نميز تاني ما بين سرد تاريخي لقصة حقيقية زي قصة الخلق أو أي قصة تاريخية دي ما فيهاش مجازات، ما فيهاش تشبيهات كتير، ما فيهاش حاجة كده أسرح وأقول ده لا المقصود بيها حاجة تانية. إنما القصص النبوية اللي ممكن فعلا أقول فيها كده، لازم بس نميز إيه اللي ممكن نقول ما هو تشبيهات ومجاز وإيه الحاجات اللي ما فيهاش تشبيهات ومجاز. دليل الكتاب المقدس يقول كده عن الشمس والقمر والقمر آسف إن هما النورين العظيمين. جميعنا نعلم جيدا أن القمر جسم معتم لا يضيق، فلما الكتاب المقدس يقول لنا عن القمر أنه أحد النورين العظيمين مش نتيجة جهل الكاتب، حاشا، بدليل الكتاب المقدس نفسه في سفر أيوب اللي هو كان معاصر لإبراهيم، يعني مش حاجة حديثة ولا حاجة، يقول كده هو ذا نفس القمر لا يضيء. فالحقيقة العلمية مش غافل عنها الكتاب المقدس، هو عارفها كويس، لكن لما جه وصل لنا بعض الحقائق العلمية وصلها لنا بمفهومنا احنا، بمنظورنا احنا، منظورنا احنا ان القمر بيضيء او على الاقل بيعكس الضوء يعني، بس هو في الاخر بيحكم فعلا الليل بانه يضيء الليل، فسمي احد النورين العظيمين. فالكتاب المقدس واخد انه يكلمنا بلغتنا بمفهومنا احنا، فلما يقول يوم خلق المخلوقات في 6 أيام في الأغلب مش حقب زمنية. أنا بقول لكم بس رأي وانتوا فكروا معايا سنة سنة. حاجة كمان، كذلك شروق الشمس وغروبها موجود كده في يشوع، فوقفت الشمس في كبد السماء ولم تعجل للغروب نحو يوم كامل. وقفت الشمس ملحوظة، هو مين اللي بيتحرك؟ الشمس حوالين الأرض ولا الأرض حوالين الشمس؟ الأرض اللي بتتحرك حوالين الشمس. ومع ذلك ذكر النص إيه؟ لم تعجل للغروب. بمنظوري أنا الشمس هي اللي بتمشي. هو هنا مش بيحقق، يعني مش بيقول لي حقيقة علمية، بيقول لي حاجة بمنظوري لأنه بيكلمني أنا، فاهمين الفكرة؟ فما ينفعش أقول دي مغالطة مثلا في كتاب مقدس علمية. لا مش مغالطة، هو كتاب مقدس بيكلمني أنا فبيخاطبني بلهجتي وبلغتي وبمفاهيمي. آية تانية، الآمر الشمس فلا تشرق ويختم على النجوم. آمر الشمس فلا تشرق، الحقيقة الشمس لا بتشرق ولا بتغرب، الأرض اللي عمالة تلف، فإحنا كل ما تيجي ناحيتنا قصاد الشمس نفتكر إن الشمس شرقت، فاهمين الفكرة؟ برضو مجاز عشان بيتكلمني أنا بمفهومي. الشمس تشرق والشمس تغرب وتسرع إلى موضعها حيث تشرق، لا بتسرع ولا تبطأ ولا أي حاجة، ده مفهومي أنا عن الأمور، فاهمين الفكرة؟ قالوا دليل كمان أن اليوم النبوي في الكتاب المقدس يشير لسنة، زي مثلا تنبأ دانيال عن مجيء المسيح المخلص حدد الوقت ب 490 سنة يوم يعني، واليوم هنا كان مقصود بيه سنة. فضل يفهم أبحث لك، حاضر، بس هو لا ما ركزش فيها قوي، لان زي ما اتفقنا مش الهدف من الكتاب المقدس ان يقول لي حقائق علميه، بس استحاله لو في اخطاء علميه، ده اللي اقصده يعني. يعني احنا مش بننبش في الكتاب المقدس عشان نوجد حقائق علميه، لكن عمر ما هتلاقي العلم الحقيقي او العلم الصادق يتناقض مع حقائق العلم في الكتاب المقدس. طيب 490 يوم، المكان المقصود بيها 490 سنه، مذكور كده 70 أسبوعا قضيت على شعبك وعلى مدينتك المقدسة لتكبين المعصية وتتميم الخطايا لكفارة الإسم وليؤتى بالبر الأبدي، شخص سيدنا المسيح يعني، ولختم الرؤية والنبوة لمسح قدوس القدوسين. الحقيقة لم يذكر في هذه النبوة كلمة يوم، بالرغم أنهم استخدموها كدليل على أن اليوم هنا ممكن يعبر عن حاجة تانية مدة مختلفة، لم يذكر هنا كلمة يوم، ذكر كلمة أسبوع. طب وإيه الفرق؟ في الحقيقة في سفر دانيال خاصة ذكر حوالي 4 مرات كلمة أسبوع، وكان وقت ما يقصد أنه أسبوع أيام كان يذكر صراحة أنها أسبوع أيام، يعني كان واضح أن الأغلب الناس هتفهم منها أسبوع إيه؟ سنين. هوريكم كده مثل عملي الكلام السابق عن أسبوع نبوي، وخدوا بالكم أنه أصلا دوت نبوة، احنا قلنا لازم نفرق بين النبوة والسرد التاريخي، النبوة ممكن يكون فيها رموز. بص يقول كده، قيل 70 أسبوع، ومعروف استخدام كلمة أسبوع في كثير الأحيان للدلالة على 7 سنوات وليس أيام، زي مثلا اكمل أسبوع هذه فنعطيك تلك أيضا. مين قالها لمين لو تفتكروا؟ أيوة يوسف، لي أو رحيل. اكمل اسبوع هذه يعني اخدم 7 سنين اخرى عشان اديك ايه رحيل. فذكر هنا 7 سنين على انها ايه اسبوع. ده من سفر التكوين اهو. بس ده بتكلم على الاسبوع ملوش علاقه باليوم. وكان مفهوم ان هو في الاخر اسبوع سنين. حاجه تانية، في تلك الايام انا دانيال كنت نائحا 3 اسابيع ايام. لالا يفهم ان هو اسبوع سنين اتكتبت كده بشكل واضح وصريح اسبوع ايام. برضو سفر دانيال، لم اكل طعاما شهيا حتى تمت 3 اسابيع ايام. فالاسبوع هنا مشهور جايز نبويا انه بيتكلم على سنين. دليل كمان يقولوا جاءت كلمة يوم في الكتاب المقدس احيانا لتعبر عن جزء من اليوم، جزء من اليوم مش يوم كامل. فكان يونانا في جوف الحوت 3 ايام و3 ليالي. ونفس الكلام بالنسبة لقصة القيامة، سيد المسيح لما قعد في القبر 3 ايام. الحقيقة هما مش 3 ايام يعني 72 ساعة. هو اي جزء من اليوم بعتبره ايه؟ يوم. يعني لما السيد المسيح انزلونا على الصليب قبل الغروب بحاجة صغيرة خالص، طالما في جزء صغير في اليوم اللي هو اليوم، انتوا عارفين اليوم عند اليهود بيبدأ بغروب اليوم السابق، فطالما انه قبل الغروب فانا اعتبرته كده ايه؟ ادي يوم. دخلنا في الغروب لغاية غروب اليوم اللي بعده، ادي كمان يوم، بقى يومين. ومن غروب اليوم اللي بعده لغاية الفجر بتاع الحد، ادي ايه؟ 3 ايام. بالرغم ان في جزئين من يومين، بس انا اعتبرت ان هو ايه؟ 3 ايام. فبالنسبة لي على فكرة مفيش اي تعارض ولا اي تحفظ. استخدام كلمة يوم كجزء من اليوم مشهور بيننا كلنا. مثلا اسأل حد انت عملت الموضوع ده في كام يوم؟ يقول لي بقى 3 ايام بعمل فيه. وبالمناسبة ممكن يكون بيشتغل 2 ساعة كل يوم في الحاجة دي، مش معناها اجمالي 72 ساعة متصلة شغال فيها. الجزء من اليوم انا بعتبره يوم، ده في ثقافتنا العادية خالص، وفي ثقافة 99% من الشعوب عادي خالص لما اقول كلمة يوم جزء من اليوم. حتى في المجاز بيسموها مجاز جزء من كل، فاكرين الحاجات في اللغة العربية يعني. فده مشهور مفهوش حاجة غلط. بس ايه علاقة ده بالحقب الزمنية؟ انا شايف استخدام حاجة زي كده عشان دلالة على انها حقب زمنية ملهاش علاقة. استخدام كلمة يوم كجزء من اليوم مفهوم، انما حقب زمنية ايه علاقتها بالكلام ده؟ وجاءت كلمة يوم في الكتاب أحيانا لتعبر عن لحظات أو دقائق. اليوم إن سمعتم صوته فلا تقصوا قلوبكم. فاكرين لما قلت لكم من شوية أن كلمة يوم هنا ممكن مقصود بها حين في ذلك الوقت، مش مقصود بها اليوم اللي هي الوحدة الزمنية العادية. والكلام ده ملوش علاقة بحقب زمني. حجة كمان قالوا كده، كلمة يوم تعبر أيضا عن المستقبل. خدوا بالكم ان انا مش عارف اجيب دليل قاطع لان كلمة يوم تعبر عن حقبة، فبحاول اشوه مفهوم كلمة يوم باي شكل. حتى لو قلت ان اليوم ده جزء من يوم، ثانية، مستقبل، من هون في الاخر اطلعه برا الاطار الطبيعي بتاعه كيوم. اتقال كده، اسمع يا اسرائيل انت اليوم عابر الاردن لكي تدخل وتملك شعوبا اكبر واعظم منك. انت اليوم هنا، انت اليوم المقصود بها ايه؟ ها انت. فهي حاجة جمالية. انت خلاص اهو بالكاد هتدخل خلاص. فمش مقصود بها يوم كوحدة زمنية اكيد. ودي ما لهاش علاقة بحقب زمنية. في رد قوي جدا في البعض بيقولوا كده، اليوم في القطبين ممكن اليوم الواحد يقضي سنة كاملة، 6 شهور ليل و6 شهور نهار. مش ده دليل على انه في الاخر اليوم ممكن يؤخذ بشكل مجازي يعني؟ الحقيقة برضو لا. ليه؟ احنا متفقين ان ربنا لما يجي خطبنا بيخطبنا بمفاهيمنا، بلغتنا، باسلوبنا للتلقي. احنا هنتلقى الموضوع ازاي، وخاصة لما يسرد سرد حقيقي تاريخي او زي قصة الخلق. تمام؟ فلما بيتقال هنا ان القطب اليوم فيه ممكن يكون سنة، طب ومين عايش في القطب؟ ملحوظة، حتى هذه اللحظة اللي احنا فيها مفيش حد عايش مقيم في القطب، محدش يحتمل. القطبين مثلا ممكن توصل درجة الحرارة 63 تحت الصفر. فالقطبين هو يعتبر بس ان هو المركز يعني اللي بيدور حواليه الارض، بس في الاخر مفيش بشر عايشين هناك. وكتاب المقدس بيخاطب بشر مش بيخاطب الدب القطبي. ففي الآخر لما بيكلمني اليوم بيكلم اليوم بمفهومي أنا اللي هو 24 ساعة. استشهدوا كمان حتى بآراء القديسين، قالوا كده أن القديس أوغسطينوس قال أن أيام الخلق مختلفة عن الأيام الحاضرة. كل احترام طبعا لآراء القديسين، ما فيش جدال في حاجة زي كده. وقال المتنيح العلامة الأنبا إسزيروس، ده بسكوف رئيس دير البراموس السابق، لم يقصد بالأيام المذكورة الأيام التي عرفنا اللي احنا عارفينها حاليا التي يحد كل منها شروق وغروب للشمس، لأن الأيام الثلاثة التي تقدمت على ظهور الشمس والقمر لم يكن أيام طبيعية لعدم ظهور شمس في أولها وغروب شمس في آخرها. ركزوا في الحتة السبب اللي رجع له العلامة الأنبا إسزيروس عشان يقول أنه صعب أن احنا نقول أنها يوم عادي. إيه هو السبب؟ أن الشمس ما كانتش موجودة في الثلاثة أيام الأولى. الحقيقة السبب ده مردود عليه. مردود عليه إزاي؟ معظم الدارسين العلماء بيقولوا دلوقتي ان النور بما انه موجود من اليوم الاول، وبما ان اليوم يعني بيحدد بدوران الارض حول نفسها مش متعلق بالشمس بشكل مباشر، فاهمين الفكرة؟ يعتبروا يعني ان في سحب سديمية اتكون منها في اليوم الرابع الشمس، لكن السحب السديمية ديت والنور موجودين من اليوم الاول، كويس كده؟ ودوران الأرض حوالين محورها موجود من اليوم الأول، وتحديد زمن اليوم 24 ساعة الحقيقة موجود من اليوم الأول. انسوا رد العلمي، تعالوا نتكلم بمنطق مختلف. هو مين اللي قال لنا معلومة ان هما يوم؟ احنا استنتجنا ولا الكتاب المقدس بيقول ان هو وكان مساء وكان صباح؟ طالما الكتاب اللي بيقول هو ربنا مستني الشمس توجد عشان يعرف يحدد اذا كان ده يوم او لا، حاشا، ربنا قادر يدرك الفترة الزمنية لخلق أي شيء بوجود الشمس أو من غيرها. فأقصد أن أنا أعترض أن قيمة اليوم في الثلاث أيام الأولى كان عبارة عن 24 ساعة عشان الشمس ما كانتش موجودة، حجة في وجهة نظري لسه ضعيفة مش قوية، لأن ربنا مش مستني الشمس عشان يعرف يحدد الفترة الزمنية. أتفضل. هناك رأي تبناه العلامة بيتر ستونر، ده واحد يعني من علماء الكتاب المقدس، في كتابه العلمي يتكلم يقول أن الخلق قد تم في فترات قصيرة هي أيام الخلق الستة، وفصل الله بين هذه الأيام بفواصل زمنية طويلة أو حقب زمنية. ده عايز يوفق بين الفكرين، هو الخلق تم في يوم فعلا 24 ساعة، بس ما بين اليوم واليوم اللي بعده كان فيه حقبة زمنية طويلة. فرقت إيه عن اللي قبلها؟ مش حاسس بفرق. وفصل الله بين هذه الأيام بفواصل زمنية طويلة، وهذا ما يوضحه التغيير الفجائي بين طبقات الأرض المختلفة. واضح جدا هو بيتكلم هنا عايز يربط علم الحفريات والعصور الجيولوجية بالست أيام بتوع الخلق، فقال إن كل يوم من أيام الخلق بيفصل بينهم حقبة زمنية، وقال إن ده بيؤكده إن في الطبقات بتاعت الأرض الجيولوجية اللي هي هنتكلم عنها كمان شوية بالمناسبة، الطبقات الأرض دي في كائنات بتظهر في أحد الطبقات وتختفي خالص في الطبقة اللي بعديها وتظهر كائنات مختلفة جديدة خالص. فقال ده دليل على أن في الآخر في حقبة زمنية بين كل يوم والتاني. الكلام ده مردود عليه برضه. اتقال كده عدد الأحقاب الجيولوجية اللي ينبغي أن تفصل أيام الخلق لا تتناسب إطلاقا مع أيام الخلق نفسها. عدد العصور الجيولوجية ده تقريبا 12، عملناها كلاسيفيكيشن او يعني مجمعين كل حقبة مع التانية تحت مسمى يعني معين، بس هم 12 حقبة زمنية وهم 6 ايام للخلق. طيب هعديها. بصوا الرد التاني، يلاحظ وجود ايام خلق تحوي كائنات حية تنتشر حفرياتها على مدى زمني اكتر من حقبة جيولوجية واحدة، يعني كاليوم الخامس، اليوم الخامس خلق فيه الطيور وكل دبابات اللي في البحر والسمك. في ترتيب العصور الجيولوجية بحسب علم الجيولوجيا دول اتخلقوا في فترتين مختلفتين خالص، ما همش علاقة بيوم واحد، بل لو انت اعتبرت مجازا ان هم في يوم واحد زي ما الكتاب المقدس بيقول هتلاقيهم في طبقتين متتاليين، مش 9 طبقات مثلا متوالية تلاقي فيها حشرات وطيور واسماك، لا كده غريبة، يبقى الحقبة شكلها كده التفسير مش قد كده. لو كانت الأيام الثلاثة الأخيرة خاصة بينها أحقاب زمنية لاستحالت الحياة على بعض النباتات. فلو فرضنا أن اليوم من هذه الأيام تبعه حقبة تقدر بملايين السنين، فمعنى هذا أنه لا توجد احتمالية لنجاة واستمرارية بعض أنواع النباتات التي تتغذى على الحشرات. تعرفوا المعلومة دي أو لا؟ في بعض النباتات، لو في حد فيك بيدور مثلا على يوتيوب ناشيونال جيوغرافيك حاجات زي كده، في نوع من أنواع النباتات في شكل زي ما يكون في سنون كده، وبيستنى أول ما حشرة تحاول تدخل يقفل عليها بسرعة وبيتغذى عليها. لو لم توجد حشرات كيف تعيش هذه النباتات؟ ده سؤال مهم. خدوا بالكم أنا ببعد عن الفكر الإعجازي أو تدخل الله، طالما أنا بتكلم على العلم. في الناس اللي بيحبوا العلم يقولوا كده، يبعدوا شوية أن يكون ربنا يعني رعاها بشكل معجزي لغاية ما يطلع حشرات. يبعدوا عن التفسير ده، أنا عايز تفسير طبيعي. فالتفسير الطبيعي الكائنات دي أو النباتات دي مش هتعرف تعيش. مش بس كده، في الأصعب، في كتير من النباتات لا تلقح إلا صناعيا. يعني مش هتعيش ومش هيطلع منها أي أجيال إلا بوجود حشرات تنقل حبوب اللقاح من شجرة لتانية أو مشابه، زي النخل وزي حاجات تانية كتير. النباتات دي لو لم تلقح باستخدام تلقيح صناعي من خلال الحشرات والكائنات التانية، هتعيش إزاي؟ يعني يكون في ملايين السنين بين خلقة النباتات وخلقة الحيوانات. طب والنباتات دي تعيش إزاي؟ حسب لكم أنتوا الإجابة. هناك رأي يقول بأن الأيام الثلاثة الأولى قبل عمل الشمس عبارة عن أحقاب زمنية، طب كويس، والأيام الثلاثة الأخيرة بعد عمل الشمس هي أيام عادية. ده بقى حب يعمل ميكس، قال الثلاث أيام الأولانية عشان ما كانش فيه شمس فهي حقب زمنية، أما الثلاث أيام اللي بعد كده فهي أيام عادية زي ما احنا عارفين. للرد نقول أن الكتاب ذكر عن الأيام الستة، وكان مساء وكان صباح يوما واحدا بدون تفريق ما بين يوم والتاني. فلو كان المقصود لأيام الثلاثة الأولى أحقاب والأيام الثالثة التالية أيام حرفية، لما أضاف حاجة تميين لي أن فيها سيمترية، يعني حاجة كده شبه واحدة عمالة تتكرر. إيه الحكمة؟ الكتاب يضللني مثلا لو هي ثلاث حقب زمنية وبعد كده ثلاث أيام عادية، ليه بيستخدم نفس الألفاظ ونفس المفاهيم؟ شكلها مش متجيش. في رأي رابع، رأي واحد اسمه ويليام كيلي في كتابه اسمه في البدء والأرض الأدمية، وهو يتركز في وجود مجموعتين من الخليقة. الخليقة الأولى منها ذكرها العلم تفصيليا في الأحقاب الجيولوجية المختلفة، وهذه الحياة اندثرت بكاملها، ركزوا في الجملة دي. والحياة الثانية أو الكائنات الثانية يعني التي ذكرت تفصيلا في الكتاب المقدس كخليقة جديدة بعد فناء الخليقة الأولى. إيه الكلام الغريب قوي ده؟ قالوا كده يعني المخلوقات السماء والأرض وكل ما فيها اتخلق الأول في حقب زمنية كبيرة زي المذكور في الحقب الجيولوجية، وراح ربنا لسبب ما احنا مش عارفينه أفنى كل الكائنات دي، وبدأ يخلق من أول وجديد كائنات جديدة في الست أيام بتوع الخلق المذكورة في الكتاب المقدس. وبكده قدرنا نوفق ما بين العلم والكتاب المقدس. الحقيقة أنا شوهت العلم وشوهت الكتاب المقدس بالجمل اللي أنا بقولها دي. يذكر أن الحياة الأولى وجدت على مدى أحقاب زمنية والثانية فقط في أيام، ويدعي أن قول الكتاب وكانت الأرض خربة وخلية اللي هي الآية الثانية في تكوين واحد يتحدث عن دمار الخليقة الأولى، عشان كلمة خربة يعني. وقال أن في البدء خلق السماوات والأرض، دي معناها كده أن كان في سماء والأرض من قبل ما أذكر قصة الخليقة يعني. ده تفسير الشخص ده للأمور، الحقيقة تفسير غريب قوي. أنا ممكن أرضى بالمناسبة أن كلمة في البدء خلق الله السماوات والأرض أن خلقت فيها المادة الأولى أو المادة الخام اللي يصنع منها بعد كده كل المخلوقات، زي التراب زي المية. دليل على كلامي أن تلاقوا مثلا ووجه الرب يرف على وجه المياه، هي المية مخلوقة أو موجودة قبل قصة الخلق، ده لسه ما بدأش اليوم الأول وبيقول روح الرب يرف على وجه المياه. يبقى واضح ان كلمة في البدء خلق الله السماوات والأرض انه خلق المادة الاولى، المادة الخام اللي هيخلق بعد كده بيها المخلوقات المختلفة. بس هذا لا يعني حقب زمنية، وحتى لو حقب زمنية في الخلق الاولاني ده هعديها ماشي، ملوش اي علاقة بقصة تطور وملايين السنين لغاية ما يظهر انسان واللي احنا كلمنا فيها المرة اللي فاتت قصة التطور دي. إن كان الله قد خلق الخليقة الأولى في فترات طويلة ذكرت علميا تحت عبارة أحقاب زمنية في فترة تصل إلى مئات الملايين من السنين، فلماذا إذن غير أسلوبه في عملية الخلق وخلق الخليقة الثانية يعني في 6 أيام فقط؟ خلق الخليقة الثانية في 6 أيام فقط، هل تطور الله في أسلوبه وقدراته على الخلق؟ حاشا. أيضا لماذا تم إفناء الخليقة الأولى؟ محدش يعرف. فجاب منين التفسير ده؟ فين دليله على الكلام ده؟ يقولون إن الله خلقها وأفناها كنوع من الإعداد والتهيئة لخلق إنسان جديد. هذا كلام غير منطقي وغير مسبب. ليه ربنا يخلق خليقة ويفنيها؟ عشان يعد لخلق كائن جديد. مش مفهوم الحقيقة. بالنظر للآية اللي بيستند عليها في فناء الخليقة الأولى وكانت الأرض خاربة وخالية، الحقيقة الترجمات الأخرى للكتاب المقدس غير ترجمة سميث وفان دايك اللي في إيدينا، كلمة خاربة وخالية لها معاني مختلفة أخرى. خاربة وخالية shapeless يعني ملهاش شكل، and void معناها مش عمرانة، ما فيهاش حياة. فاهمين الفكرة؟ فالمقصود هنا كلمة خاربة وخالية مش حاجة كانت موجودة وخربت، لا، المقصود بيها ببساطة انها ما بيدبش فيها اي حياة، حاجة عبارة عن جماد بس مفيش حياة. فاهمين الفكرة؟ وشيبلس لسه ما خدتش شكلها النهائي. وبرضو لم يقل صارت الارض خاربة، ما تقالش كده، كانت الارض خاربة مش صارت. صارت معناها ان كان حاجة، كان في وضع واختلف، إنما كانت الأرض خاربة أنا بتكلم من بداية خلقتها يعني، فما لهاش علاقة بحتة إن في خليقة سابقة وكلام اللي اتقال ده. الرأي الخامس بقى اللي احنا هنتكلم فيه باستفاضة شوية، أيام الخلق أيام عادية كل منها يبلغ 24 ساعة فقط زي اللي احنا عارفين دلوقتي، وأصحاب هذا الرأي يسكون الأدلة التالية. عندما تقترن كلمة أيام في الكتاب المقدس بعدد معين فإنها تعني أيام وليس فترات زمنية أو حقب ولا أي حاجة. فمثلا الطوفان استمر 40 يوم، دي 40 يوم بجد، ليه ما قلناش دي حقب زمنية؟ سوري في حد عايز حاجة؟ طيب اتقال كده ان المياه نقصت بعد 150 يوم، 150 يوم هنا ده سرد تاريخي، ما فيش اي مجازات، حاجات مجازية، ما قعدش ملايين السنين ولا حاجة. الكلمة العبرية المقابلة لكلمة يوم استخدمت اكثر من 1000 مرة في العهد القديم، وفي بعض الأحيان إحنا عارفين كانت تشير لفترة زمنية طويلة، لكن عند اقتران صفة عدد ترتيبي زي كلمة أول تاني تالت وهكذا بكلمة يوم فأن معناها يكون مقتصر دائما وبلا أي استثناءات، اللي عايز يدرس يدرس بلا أي استثناءات على مدة 24 ساعة اللي هي اليوم الطبيعي بتاعنا. كلمة يوم ترد 4 مرات في قصة الخلق تشير لمعنى نهار، مش مقصود بها يعني يوم كامل، لكن لم يرد معها عدد ترتيبي، ما تذكرش يوم أول يوم تاني. فبالتالي أول ما لقي عدد ترتيبي مع كلمة يوم معناه أنه هو يوم لفظي ما فيهوش مجاز. كما أن الكتاب يوضح تساوي أيام، فكل منهم له مساء وصباح، لكن التطور، أقصد علماء التطور يعني، يقولوا أن من البيج بانج الانفجار العظيم إلى ظهور الشمس 8 بليون سنة، بصوا الأرقام، ومنها يعني من وقت ظهور الشمس إلى الأرض 100 مليون سنة، ومنها إلى أول كائن حي 1.5 بليون سنة، ومنه للديناصورات 2.8 بليون سنة، ومنهم إلى الثدييات 67 مليون سنة، ومنهم الإنسان 5 مليون سنة، ومن الإنسان لغاية دلوقتي 80,000 سنة. يعني في وجهة نظر العلماء أن الإنسان بقى له 80,000 سنة. الأرقام دي غريبة قوي. العلم بتاع الجيولوجيا أو بعض علماء الجيولوجيا وخاصة التطوريين اللي بيؤمنوا بنظرية التطور بيقولوا بالأرقام دي. لو كان بالنسبة لي اليوم في صفة تكوين الست أيام الخلق وكان مساء وكان صباح، مش تحسوا أن في سيمترية، يعني في تشابه بين كل يوم والتاني حتى في الفترة الزمنية؟ إنما لما أقول أن الأرض ظهرت بعد 8 مليار و2.1 مليار وحاجات كده غريبة جدا، الأرقام دي متساوية؟ في أي تشابه بينها وبين بعض؟ ليه ذكر مساء وصباح؟ فاهمين عايز أقول إيه؟ لكن من بدء الخليقة ذكر وأنثى خلقهما الله، أي أن آدم وحواء خلقوا من بداية الخليقة في البدء، كلمة في البدء ومنذ البدء والحاجات دي كانت بتشير دايما لفترة زمنية على الأقل إيه؟ اللي حصل فيها الخلق. لو انا افترضت بقى ان الشمس اتكونت بعد 8 مليار والانسان اتكون بعديها ب4 ومش عارف و3 من 10 مليار، الارقام دي ما ينفعش اقول بكلمه في البدء، في البدء هنا شويه مش مفهوم لها حاجه اقيسها يعني. طيب اتفضلي. اوضح سفر الخروج ان ايام الخلق سته بايام بالمعنى الحرفي. ازاي يوضح سفر الخروج حاجه زي كده؟ لذلك جعل الراحة في اليوم السابع، اتقالهم كده ستة أيام تعمل وتصنع جميع عملك، وأما اليوم السابع ففيه سبت للرب إلهك، لأن فيه ستة، في ستة أيام صنع الرب السماء والأرض والبحر وكل ما فيها واستراح في اليوم السابع. هل هنا ذكر أي حاجة مجازية؟ بالمناسبة الوحدة اللي اسمها شهر ممكن تختلف من مجتمع للتاني، من ثقافة الأخرى. الوحدة اللي اسمها سنة، في ناس عندهم السنة بالتقويم القمري وتقويم الشمسي، السنة بتخلف في مكان للتاني. إنما الوحدة اللي اسمها أسبوع، ما أعتقدش إن في المجتمعات البشرية بالإجماع يعني أي حد بيقول إن الأسبوع فترة زمنية مختلفة عن كلمة أسبوع. فاهمين الفكرة؟ كلمة يوم اللي هي 24 ساعة اختلفوا في كام ثانية، قالوا مش عارف اليوم مش عارف في ثواني ممكن تفرق بتكون مش عارف 3 أيام كل 400 سنة، والكلام اللي هو الفرق بين الغريغوري واليولياني التقويمين والسنة الكبيسة والسنة العادية، كل الكلام ده في الآخر ماشي ما عنديش أي اعتراض عليه، بس في الآخر استل وحدة أسبوع زي ما هي، وحدة يوم زي ما هي، الفروق لا تذكر، مش حقب زمنية. وهنا لما خدوها كوصية اليهود نفسهم، يبقى اليهود فهموها زي ما نفهمها دلوقتي، ما فهموش انها حقب زمنية، وإلا كانوا عملوا ايه؟ انا هعتبر ان كل يوم اكنه 20 سنة، فانا اشتغل 20 سنة في 6 يبقى 120 سنة وبعد اريح. ليه ما خدوهاش بمعنى مجازي؟ ما هو لو خدوها بمعنى مجازي يبقى انا اشتغل زي ما انا عايز اشتغل واعتبر ان اليوم السابع ده ساعتين، ما هو مجازي بقى. ليه خدوها بحرفية ان اليوم 24 ساعة ولازم في اليوم السابع اللي هو يوم السبت كلمة راحة؟ فاهمين الفكرة؟ يبقى هما فهموها زي ما انا فهمها دلوقتي كده. فهم اليهود هذا المقصود بيوم الخلق 24 ساعة، لذلك استخدموا نفس المفهوم في التعبير عن ايامهم، وما زالوا يبدأون يومهم. الجملة الاخيرة دي بقى محتاجين نركز فيها، اشمعنا في قصة الخلق ذكر المساء قبل الصباح؟ ركزوا، وكان مساء وكان صباح يوما. كان مساء اليوم اليهودي بيبدأ من المساء للصباح حتى هذه اللحظة. لا بالمناسبة التقويم اللي احنا فيه ده او التوقيت بتاعنا ده التوقيت اللي هو المودرن يعني، بس في الاخر اليهود كانوا فاهمين ايه؟ ان اليوم بيبدأ من مساء اليوم اللي قبله، عشان كده في قصة الخلق عايز يقول لهم ان هو يوم، قال لهم ايه؟ وكان مساء وكان صباح يوما واحدا، اللي هو اليوم بيبدأ من مساء اليوم اللي قبله، فهو كان يقصد ايه؟ يوم، مش حقبة زمنية. وجهة نظر وفكروا فيها. ما كان يمكن لهذه الوصية الإلهية أن تكون لها قوة لو لم تكن قاعدة أسبوع العمل والراحة عند الإنسان متساوية أو معادلة تماما لأسبوع العمل والراحة عند الخلق. مين قال حاجة زي كده؟ أحد العلماء اسمه هنري موريس في كتاب لي، ده عالم أجنبي يعني، وكتاب اسمه كتاب المقدس والعلم الحديث. حدد الكتاب عمر آدم ب930 سنة، دي معضلة جديدة، تعالوا نفكر فيها. مش آدم اتخلق في اليوم السادس؟ ملحوظة في أي توقيت بالضبط في اليوم السادس؟ محدش يعرف، محدش يقدر يجزم، بس فكروا فيها. آدم ربنا خلقه وجاب له كل الكائنات والحيوانات بتاعت الخليقة بالكامل وقال له هو يسميها، مش كده؟ ولما سمى آدم كل هذه المخلوقات لم يجد له معينا نظيره، ركزوا، لم يجد له معينا نظيره، فألقى الله عليه ثبات وخد ضلع من ضلع وكون حواء، مش كده؟ مش دي قصة الخلق؟ طيب عشان يكون آدم موجود ويسمي كل الحيوانات ويلقي الرب عليه ثبات عشان يخلق حواء قبل وجود اليوم السابع، احنا اتفقنا كل الخلق تم في الست أيام الأولى، مش كده؟ يبقى حواء كمان اتخلقت ايه؟ في اليوم السادس. طب وجود آدم وتسمية كل الحيوانات وان هو نام وتكوين حواء، فاهمين الفكرة؟ يبقى ده كله تم في يوم. حلو؟ انا معاكم خالص وهكون مطوع واقول لكم ان ادم اتولد في اليوم، اتخلق في اليوم السادس، واليوم السادس كان حقبة زمنية مش يوم عادي، كويس؟ يبقى عمر ادم 930 ده مجازي مش حقيقي. ليه؟ لان في جزء من حياته عبارة عن حقبة زمنية انت ما تعرفش مدتها. بما ان الحقبة بحسب العصور الجيولوجية ملايين السنين، فممكن بقى النص يوم اللي كان فيه ادم موجود ده عبارة عن 20-30 مليون كده، فاهمين الفكرة؟ يبقى 930 سنة دي اتحسبت على أساس إيه؟ مفهومنا البشري ولا مش مفهومنا البشري؟ أقيسها إزاي 930 يوم؟ سؤال محتاج للتفكير يعني. أعتقد الإجابة شوية وضحت في ذهنكم، أنا مش عايز أكمل أكتر من كده. هنبدأ في سؤال تاني، ما هو عمر الأرض وما هو عمر الإنسان؟ الرسمة اللي انتوا شايفينها دي الرسمة اللي هم رسموها علماء الجيولوجيا يعني، لو خدتوا بالكم بيقولوا كده ان دي كائنات الحية اللي موجودة في كل حقبة زمنية. في حقبة اسمها العصر الكامبري تحت خالص، وكان فيها رخويات وشوية حشرات وحاجات غريبة كده، وبعد كده حقبة تانية من 480 مليون سنة وفيها بدأ أشكال تانية من الحياة، وبعدين عصر تاني من 435 مليون سنة. بص الأرقام عاملة ازاي، لغاية ما وصل للإنسان. بيقول ان هو قبل ما يظهر الإنسان على طول كان الثدييات يعني اللي هي موجودة في العصر اللي قبله من 2 مليون سنة، أرقام كلها بالملايين، مفيش حاجة أقل من كده. سوري أنا هارس أرجع قبلها. وضعت فرضية تحديد عمر الطبقات سنة 1830 ميلادية في القرن 19 بواسطة تشارلز لايال، محامي. ركزوا في كلمة محامي دي، واحد محامي، لا أنا أقصد مش عالم جيولوجيا، ومع ذلك هو أبو علم الجيولوجيا في العصر الحديث، يعني واحد محامي، وهو اللي افترض هذه الفرضية بتاعة الملايين السنين والطبقات. وكما أنتم شايفينه ده، هذه الطبقات التي افترضوها ويتم الدفاع عنها باستناد الحقيقة حتى الآن فرضية وضعت بدون أدلة كافية، والذين وضعوها ليسوا متخصصين في هذا المجال، ده محامي. ويجب ملاحظة أن هذه الطبقات لا توجد بهذا الترتيب إلا في المراجع التي تتكلم عن التطور. في الحقيقة أن 85% من سطح الأرض كلها لا يحوي حتى على 3 طبقات متتالية بالترتيب المذكور. بصوا الإحصائية عاملة إزاي. أبسط دليل على فساد هذه الفرضية أنه لو أن هذه الطبقات موجودة وبالترتيب الذي افترضوه كما قال كتاب البيولوجي صفحة كذا، ده كتاب عالمي يعني مش كتاب بيولوجي بتاع ابتدائي ولا حضانة ولا كده، ستكون سمكها سمك القشرة الأرضية يعني 100 ميل، وهذا 3 أضعاف سمك القشرة الأرضية. يعني حتى الفرضية واضح جدا أنها فرضية إيه؟ مش مظبوطة بالمنطق البسيط. بناء عليه بدأ تحديد عمر الحفريات التي يجدوها، وبعد هذا يعني كل ما يلاقوا حفرية يقول الحفرية دي وجدت في طبقة إيه؟ الطبقة مثلا الثالثة بحسب العصور اللي هم قالوها، يبقى خلاص يبقى دي عمرها مثلا 20 مليون سنة. حددتوا 20 مليون منين؟ من زمن الطبقة. طب والطبقة حددتوا زمنها ازاي؟ من الحفرية اللي وجدت فيها. فعلاقة بيسموها كده علاقة دائرية، احدد عمر الحفرية من الطبقة واحدد عمر الطبقة من الحفرية اللي وجدت فيها، وبالتالي مفيش حد يقدر يمسك عليها حاجة. حتى وسائل القياس التي يستخدمها العلماء اليوم في تحديد عمر الفصائل المتحجرة مثل الكربون المشع والزركون مبنية على نظريات بدون إثبات رياضي بل مجرد افتراض. مش عايز أدخل في حتة علمية جامدة أو مصطلحات شديدة، بس أنا هدخل دلوقتي في إثباتات بالأرقام. يعني وقت ما استخدموا يعني الوسيلة العلمية دي حصل أي تناقض عشان نقول عليها متناقضة، ولا إحنا برضو بنظلمهم وخلاص؟ تعالوا نبص كده. لقد اكتشف العلماء في أستراليا برتقالات أورانج برتقانة متحجرة وبرانيت كبعات متحجرة، ذلك في بعض المناجم التي غمرها الماء وركام وانهارت. ومن المعروف أن البرتقالات والكبعات دخلت أستراليا مع الأوروبيين. المهم برتقالات وكبعات متحجرة، ذلك في بعض المناجم التي غمرها الماء وركام وانهارت. من المعروف أن البرتقال والكبعات دخلت أستراليا مع الأوروبيين، وذلك من حوالي 200 سنة فقط. المضحك أن المعامل حينما بحثت في عمر هذه الأشياء أعطتها عمرا يقدر بالملايين. برتقانة متحجرة بقالها ملايين السنين، كبعة متحجرة بقالها ملايين السنين. واخدين بالكم عايز أقول إيه؟ طيب نكمل. لقد جاء بركان سانتا هيلين في أمريكا سنة 1980، بصوا إمتى؟ قريب خالص، كدليل دامغ ضد نظرية أو طريقة تحديد عمر حفريات وطبقات الأرض. فبعد 28 يوم فقط، أقل من شهر من انفجار البركان، تحجرت غابة بكاملها. شجر يعني تحجر كله بقى عبارة عن فحم. تحولت إلى أنواع مختلفة من الفحم، وقالت المعامل أن هذا الفحم عمره 3 مليون سنة. أصدقهم إزاي؟ شجرة كانت قصاد عيني وتحجرت أو اتفحمت نتيجة بركان، خدت عينة من الفحم ده وديته عشان أقيس عمره قوي 3 مليون سنة. أصدقهم إزاي؟ أيضا تكونت تلال عليا من صخور البراكين المنصهرة، وكونت طبقات مختلفة، وقدرت المعامل عمر هذه الطبقات بملايين السنين مع أن عمرها لم يتجاوز 28 يوم. فحصت 6 عينات بمقياس بوتاسيوم أرجون لبقايا حمم بركانية من الأخدود العظيم في أمريكا، وأعطت نتائج متباينة ما بين 10,000 سنة و117 مليون سنة. بصوا الفرق، يعني خدت عينة من نفس البركان ومن نفس الحتة وفتتها لست أجزاء وديتها لست معامل مختلفة. المعامل المختلفة دي معمل قال منهم ان عمر العينة دي 117,000 سنة، ومعمل قال لي مش عارف اسف 10,000 سنة، ومعمل ثاني قال لي 117 مليون سنة. بصوا الفرق عامل ازاي، اصدقهم ازاي في تحديد عمر الحفريات. فحصت 5 عينات اخرى بالمقياس بالروبيديون، واعطت نتائج متباينة ما بين 1.2 بليون و 1.39 بليون سنة. بصوا المراد دي بالبليون مش بالمليون. أما مقياس اليورانيوم فأعطى عمر 2.6 بليون سنة، أكتر من كل اللي فات. فمعدل الاختلاف من أطول عمر لأصغر عمر بالمقياس الإشعاعي نفسه والعناصر نفسها هو 1 لـ260,000 ضعف. نسبة خطأ 1 على، بصوا الرقم عامل إزاي، 260,000 ضعف نسبة خطأ. سوري أنا ما أقدرش أثق في النوعية دي من الافتراضات. المفاجأة الحقيقية ان عمر الحمم البركانية في الاخدود العظيم اللي احنا قلنا عليها من شوية دي معروف في علم الاثار والحفريات والتاريخ انها نشطت مرتين فقط، مرة من 1000 سنة ومرة من 800 سنة. فجابوا منين الملايين اللي عمالين يتكلموا عليها والمليارات والبليارات اللي بيقولوا عليها؟ ارقام غريبة. مش دي المرة الوحيدة اللي اخطأ فيها العلماء في تقدير عمر صخور او متحجرات. فتحليل البازلت في حمم بركانية حدثت في هاواي سنة 1800 تم تقدير العمر لها ب 1.16 مليون سنة، وبركان في صقلية سنة 1992 تم تقدير عمر ليه ب 1.4 مليون سنة. لو نظرنا للعصور الجيولوجية التي مرت على الأرض فنحن الآن نعيش في العصر الحديث الدافئ. قال أحد علماء اسمه كارل دامبر يعني أن العصر الحديث الدافئ بدأ من 4000 ل 7500 سنة مقدرة بواسطة الطرق الإشعاعية. ده كتاب علمي وبيقول أن العصور الحديثة بدأت من 4000 ل 7500، مش ملايين ولا مليارات. وأحد العلماء برضه يعني مش رأيي أنا الشخصي ولا حاجة. جاء في دائرة المعارف الكتابية جزء أول صفحة كذا، لقد أمكن الآن تقدير زمن العصر الجليدي بعد أن كان ذلك يفترض اعتباطا، وقد انتهى 2 من الدكاترة يعني وآخرون إلى هذه النتيجة، وهي أن العصر الجليدي في أمريكا لا يرجع إلى أكثر من 8000 إلى 10000 سنة، وبالتالي فإن تاريخ الإنسان يصبح داخل حدود معقولة اللي احنا عارفينه دلوقتي لو من 6000 سنة إلى 10000 سنة مش أكثر من كده. حتى لو في سلسلة الأنساب شخص فرد 2-3 وقعوا ما يجيبوش أكتر من كده، ما توصلش لأكتر من 10,000 سنة. يقول دكتور كذا أن ظهور الإنسان على الأرض حديث، وأن كوكبنا الأرض يبدو أنه لم يصبح مناسب للإنسان إلا منذ ألاف قليلة من السنين. كما قال ليست هناك حقيقة علمية أكثر ثبوتا في الأزمنة الجيولوجية من حقيقة الإنسان حديث العهد. كما قال الدكتور كذا في كتابه شرح المبادئ الجيولوجي أنه من أصدق وأثبت حقائق العلم أن أصل الإنسان حديث العهد. هكتفي بكده، أنا آسف خالص طولت عليكم، وإن شاء الله نكمل بقى في مرة تانية. شكرا.
شكرا خالص ل سيد هي معاك؟ دي مهمة جدا، دي أهم حاجة. في سيد هي مع أبونا مع سامي، بس هو مش هيبقى موجودة معنا النهارده. يا ابويا ده اقل حاجه، ده انا كنت هقول كده من نفسي. يا ابويا ده انا كنت أنا مش هحضر تاني. المهم شكرا خالص لأستاذ سامي على هذا التحضير الرائع، وأعتقد أن احنا استفدنا كتير كتير كتير.